صبرت نعم صبرت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا جحين بن المثنى قال حدثنا
حجين تقديم الحاء.
حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي رضي الله عنه يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال، أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه. فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد
وعينين جبل
عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال. فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جبل أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال قال عبد الله بن الفضيل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في هذه القصة في قصة قتل حمزة بن عبد المطلب، لأنه قتل يوم أحد. والمؤلف رحمه الله يذكر كل ما كان له صلة بالغزوة. عبيد الله بن خيار قال لجعفر بن عمرو بن أمية هل لك في وحشي أسأله عن قتل حمزة؟ قال نعم. فأتي إليه، كان يسكن حمص في الشام، من الصحابة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقلوا إلى الأوصاف ينشرون دين الله ويبلغون الشريعة ويعلمون الناس. فسألوا عنه فقيل هو ذاك في قصر كأنه حبيث، يعني كأنه حبيث كأنه زق، وهو يعني السقاء أو القربة، يعني كأنه رجل سمي. قال فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا عليه فرد عليه السلام، ثم ذكر أنه سأل عبد الله بن عبيد الله بن خيار وكان معتجر بعمامته ما يرى منه شيء، فسأل عن هل يعرفه، فقال ما أعرفك إلا أني أعلم أن عدي بن خيار تزوج امرأة فأتت بغلام يشبه قدميك، فلما كشف عرفه، كشف عن لثامه، ثم سأل عن كيفية قتله لحمزة، فبين له أن حمزة رجل شجاع وأنه رجل عظيم ولا يقف في وجهه أحد، ولكن مولاه قال إن قتلت حمزة فأنت حر، فكمن له، يعني اختفى تحت صخرة. فلما تقابل الصفان خرج سباع رجل من عبد العزة الخزاعي وقال هل من مبارز عاد في الصفوف في القتال إذا تقابل الصفان يكون مبارزة، يخرج واحد من الصف واحد من الصف ويتقاتلان، فيكون هذا فيه شجاعة فيه نشاط للقاتل ويكون فيه فتعضد في المقتول. خرج سباع قال من يبارز، هل من مبارز؟ خرج إليه حمزة وقال له يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، يعني البذور هي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان، يعني أمك اللي كانت تختن النساء، أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذهب، قتله في الحال، يعني ما مجرد ما قتله أرضعه سريعا، لأنه يعني حمزة كان شجاع وكان قويا نشيطا وكان لا يقف في وجهه أحد. قال وحشي فكمنت له تحت صخرة، هذه أنه اختفى ما علم عنه ولا رأه، اختفى له تحت صخرة، وكان أهل الحبشة يجيدون الرمي بالحراب. فلما كمن له تحت صخرة فلما قرب منه ضربه بها رماه بحربته ووضعها في ثنته وهي العانة وما بين السرة والعانة حتى خرجت من بين وركيه، فكان ذلك العهد به، يعني فكان فيه وفاته. ثم بعد ذلك رجع مع الناس حتى انتشر الإسلام في مكة، ثم جاء معه الطائف مع رسل الطائف وسمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول للرسل شيئا ولا يهيجون، فلما رآها قال أنت وحشي أنت وحشي، مد اسم استفهام التقدير أنت وحشي استفهام، قال نعم، قال أنت قتلت حمزة، قال نعم، قال هل تستطيع أن تغيب عني وجهك، لا يحب أن يراه وهو قتل عمه، وإلا فإنه إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله. وفي قتل حمزة رضي الله عزاء للأنصار الذين قتلوا منهم من شبابهم، أما وحشي فإنه أسلم وثاب والإسلام يجب ما قبله، ومن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن وحشي بقي في نفسه وأراد أن يقتل، أن يتعرض لمسيلمة الكذاب لما ارتد العرب وبعث أبو بكر الجيش إلى بني حنيفة من قتل مسيلمة، قال لعلي أقتل مسيلمة فوكف به حمزة يكون قتل خير الناس وقتل شر الناس. فخرج مع الناس قال فرأيت بينه رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، قال فرميت بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرج من بين كتفيه، إنهم يجدون الرمي بالحراب الحبشة، حبشة متمرد، حمزة رماه في ثنته تحت سرته، وهذا رماه بين ثديه تخرجت من كتفه بين كتفيه، ثم وثب إلى رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، فلما ضربه بحربته رأى جارية على ظهر بيت تقول وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، عبد الأسود وحش، فتوجع وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود، سمنا أمير المؤمنين وأميرهم، أميرهم هم مرتدون. وحمزة رضي الله عنه سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه كرمه الله بالشهادة، ووحشي أسلم وتاب، ويصدق على حمزة ووحشي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل واحد والآخر كلاهما يدخل الجنة، يكون كافر يقتل مسلم ثم يمن الله على القاتل بالإسلام فيسلم فكلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. نعم. وشاء والقصة هذا بيان أن حمزة قتل في غزوة أحد. نعم. تقول أمير المؤمنين مسيلمة أميرهم، بلى هي أمير المؤمنين بمسيلمة، المؤمنين بمسيلمة هم مؤمنون به، مؤمنون بنبوته فهو أميرهم. نعم.
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله
رباعيته
اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا الباب في بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. يقول اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، فيه إثبات الغضب لله عز وجل، هو من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، وسبحانه يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا صفة الغضب، وكذلك سائر الصفات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة نفوا الصفة الفعلية مثل الغضب والرضا والاستواء، وكذلك العلو لم يثبتوا له سبع صفات. قل يشير إلى رباعيته، الرباعية هي الأسنان التي تلي الثنايا، هي الرباعية، واللسان رباعيتان أو أربع رباعيات، اثنان من الأمام واثنان من الخلف، والثنايا هي اللسان الأربع ثنايا، ثنايا في الحنك الأعلى وفي الحنك الأسفل، وهما كل واحد أربع ثنايا السن العريض، ثم يليه الرباعية ثم يليه الأنياب. قل اشتد غضب الله على من قتله نبي، قتله النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبيه، يعني اشتد غضب الله على من آل النبي صلى الله عليه وسلم ودم وجهه، وكذا اشتد غضب الله على من قتله نبي الذي قتله في غزوة بدر، الذي قتله النبي أبو أمية، من هو أبي بن خلف، قتله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يصدق على هذا الحديث، اشتد غضب الله على من قتله رسول الله، اشتد غضب الله على من آذى النبي، واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله، هو كأبي بن خلف قتله رسول الله لما أراد قتل النبي، قال أنا أقتله إن شاء الله، قتله في غزوة بدر. واشتد غضب الله على قوم دم وجه نبيهم. في الحديث الأخير اشتد غضب الله على من قتله نبي كأبي بن خلف، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث أن في جرح النبي صلى الله عليه وسلم جرح، صار جرحه يسيل دما، فأرادوا أن يعالجوه، فجعلت فاطمة تغسل الدم، فإذا غسلت زاد الدم، وعلي يسكب الماء، كان فاطمة تغسل وعلي يسكب الماء من المجن، المجن هو الترس الذي يتقي به الفارس وقع النبال، فعلي أخذ الماء بالمجن يصب على فاطمة، فاطمة تغسله، فصار الدم يزيد، فلما رأت أن الدم يزيد لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من الحصير فأحرقتها وسقتها فاستمسكت بالدم. الماء لا يزيده إلا الماء يزيد مع الغسل يزيد، فأخذت قطعة من الحصير فأحرقتها وجعلتها على مكان الدم فاستمسك الجرح، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه. وفي هذا من الفوائد دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض والأسقام والجراح، وأنه لا يصلح العبادة، وأن العبادة حق الله، فالأنبياء يمرضون ويقتلون ويجرحون ويأكلون ويشربون ويبولون ويتغوطون، فليسوا آلهة، ولكنهم أنبياء أكرمهم الله بالرسالة والنبوة، ليس لهم من العبادة شيء، فالعبادة حق الله، العبادة تصلح للكامل الذي لا يحتاج شيء، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا أكل، ولا يحتاج إلى أحد، ولا يصيبه شيء، ولا يضره أحد من خلقه، خلاف المخلوق يضره، تضرر النبي صلى الله عليه وسلم يتضرر بالجراح لأنه ليس إلها، أما الله سبحانه لا يصيبه شيء ولا يضره شيء ولا يضر أحد من خلقه، ولا يحتاج إلى أحد، هو يطعم ولا يطعم، ولهذا رد الله تعالى على من عبد عيسى وأمه قال بين الله تعالى أنه لا يصح الآلهة، قال إن عيسى وأمه يأكلان الطعام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وليأكل الطعام يحتاج إلى الطعام ما يصح الألوهية. وفي هذا أيضا في إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجراحات تسلية للدعاة من بعده، والعلماء ومن يدعو إلى الله تسلية، وأن عليهم أن يصبروا ويوطنوا أنفسهم على الصبر، فإن رسول الله أفضل منهم وأصيب بما أصيب. وفي هذا أيضا رفع الدرجات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأصابة بالجراحات، يعظم الله له الأجر وليرفع درجاته وليكون قدوة وأسوة لغيره، وليعلم الناس أن محمد بشر لا يصح العبادة وأن العبادة حق الله. وهذه من الفوائد، فوائد ما أصيب من الجراح. نعم 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 نعم. وفيه مشروعية الطب وجواز التطبب، وأن الطب لا ينفي التوكل على الله، جواز المداوات والمعالجة، وأن العلاج والمداوات والعلاج والدواء مستحب في صحة قول العلماء. وقال بعض العلماء إنه مباح وأنه مستوى الطرفين، والصواب أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا يفعل المستحب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وهذا أمر وأقل أحواله الاستحباب، فالعلاج مستحب لكن لا يسبب واجب ولا يجبر الإنسان عليه، وإذا ترك فلا إثم عليه، إذا ترك العلاج لا يمنع لومه، إذا كان يتلذذ بالمرض ولا يريد أن يتعالج فلا حرج، لا لوم عليه إذا كان عاقل. تجد بعض الناس يلومون من لا يتعالج، يلومونه ويذمونه، هذا غلط، العلاج ما هو بلازم، إذا حب الإنسان يتعالج الحمد لله، وإن كان يتلذذ بالمرض ويريد يستمر الأجر والثواب ولا يريد العلاج صح. بعض الناس تجدهم يجبرون أباهم إذا كان مريض يجبرونه على العلاج، هو لا يريد العلاج، يجرونه المستشفى يصيح ويقول لا أريد العلاج، يقول لا لا بد تعالج، يقول لا أريد العلاج، يقول لا لا بد، يسحبونه بالقوة، هذا غلط، هذا غلط. إذا كان رشيد ولا يحب، لا يحب التعالج الحمد لله مو بلازم العلاج، أما إذا كان ما هو عاقل أو في غيبوبة هذا يجتهد وليه، يجتهد فيما هو الأصلح. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض لدوه، صبوا فيه هو صب الدواء في فمه، وهو اشتد عليه المرض، فأشار إليهم لا يريد العلاج، قالوا لا الرسول كراهة المريض للدواء، المريض أكره الدواء، هذا ما الرسول ما أراد هذا، لكن هذا من أجل أنه المريض والمريض أكره الدواء، فأشار إليهم بيده لا، فقالوا فصبوا، فلما ذهب ما يجد قال لم أقل لكم أشير لكم لا تعالجوا، قالوا يا رسول قل كراهية المريض للدواء، فاقتص منهم، فقال كل من أمامي يلد اقتص منهم، كل واحد فعل منه ما فعل منه قصاص، إلا العباس، العباس اقتص منهم، فصار كل واحد صدى في كبيره مثل ما فعل بهذا السبب، يؤدبهم وبين لهم أنه لا يجب أن الإنسان لا يجب أن يعالج بدون اختياره، ما دام معه عقله ما يجبر على العلاج، هذا بغصب، لكن العلاج مستحب إذا كان الإنسان عقله معه وأحب أن يتعالج فالحمد لله، وإذا ما أحب أن يتعالج فلا بأس، ما فعل محرم، هو ليس العلاج بواجب. أما إذا كان ما معه عقل هذا مريض وليه يجتهد ينظر فيما هو الأصلح، أما إذا كان عقله معه يشاور يأخذ رأيه، ما يعالج إلا باختياره. نعم نعم. أبي بن خلف لا كل من قتل عام، لكن أبي بن خلف هو قتله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الذين استجابوا لله والرسول. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا
في إثرهم.
قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنه.
نعم، هذا الترجمة على هذه الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح الجراح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب ما أصابهم أحد وانصرف عن المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب إليهم منهم 70 رجلا وتبعهم على ما فيهم من الجراح، جراح وتعب، ومع ذلك استجابوا لله والرسول وتبعوهم. فسمع أبو سفيان بخبرهم وكان يريد أن يرجع إليهم يستأصل بقية الباقية، فلما سمع أنهم لحقوه قال: هذا عندهم قوة. قيل له إنه إن جاءه مدد من المدينة، وإن هناك من لم يحضر الغزو ندموا وأنهم يريدون أن يتبعوك، فانصرف. فأثناه ذلك عن قصده. قل عروة بن الزبير قالت لعائشة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. الزبير هذا أبوه، عروة بن الزبير أبوه، وأبو بكر جده لأم. قالت: أبواك، في تسوية الجد أب. قال: كان أبواكم الزبير أبوه، وأبو بكر أبوه من قبل الأم، جده من قبل الأم. نعم، لأن الزبير تزوج أسمع بنت أبي بكر، فعروة أبوه الزبير وأجده أبو بكر. نعم، أبوك إيش؟ وش بعده؟ نعم، وش بعده؟ إلا ما أستقل. أبوك اثنين، أبوك الزبير وأبوك أبوك. نعم.
باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير رضي الله عنهم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر رضي الله عنه، يوم مسيلمة الكذاب.
نعم، هذا في الترجمة في من قتل المسلمين يوم أحد، منهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، ومنهم اليمان والد حذيفة، قتله المسلمون خطأ لما اشتبك المسلمون والكفار، قتلوا خطأ لأن المسألة كان في اشتباه والتباس، فظنهم من المشركين، فجعل حذيفة يقول: أبي أبي، فما احتجزوا حتى قطعوا بالسيوف، انتهى، فات. هذا خطأ، قتلوا. قال: أغفر الله لكم وعفى عنهم. كذلك أنس بن النضر ومصعب بن عمير. في هذا ذكر قتادة، قول قتادة يقول: ما نعلم حيا من أهل العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار، وفي الأصل أعز يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 من الأنصار. هذا قتل أيضا من غير الأنصار، من حمزة وغيره. نعم، هم أصحابه وغيرهم ليسوا من الأنصار. ويوم بئر معونة 70 الذي قتل القراء كلهم منه. ويوم اليمامة في حرب مسيلمة 70 كلهم من الأنصار. قال: وكان بئر معونة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهداء الذين قتلوا قتل القراء، ويوم اليمامة على أهل أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد
مثل الحديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلين من أثر الوضوء، والغر بياض في جفة الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، وفي رواية أعز من العزة. أكثر شيء أغر يوم القيامة من الأنصار، يعني يأتون غرا بياض أو أعز.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا.
نعم، في هذا في دليل على أنه لا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد إذا كثروا القتلى بالضرورة، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد يوم أحد، لأن القتلى كثيرين، قتلى كثيرون، قتلى 70 ما يستطيعون يحفروا قبورهم كلها في وقت واحد، فلهذا كان يجمع بين الاثنين والثلاثة في قبر واحد. لكن فإذا أراد أن يدفن الاثنين سأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، اللي أكثر أخذا للقرآن يقدمه في اللحد، اللحد اللي هي الحفرة التي تكون في قبلة القبر، يحفر القبر ثم يحفر حفرة أخرى في القبلة تسمى اللحد، وسميت اللحد لكونها مائلة عن سمت القبر، ومنه الملحد، سمي الملحد لأنه مائل على الحق وعلى الصواب، فالإلحاد هو الميل، وذروا الذين يلحدون في آيته، أصل الإلحاد هو الميل عن الصواب وعلى الحق إلى الباطل أخذا من اللحد، وهو الشق الذي يكون في قبلة القبر سمي لحدا لأنه مائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدفن اثنين أو ثلاثة من يقدم؟ يقدم من كان أكثر أخذا للقرآن، من كان أكثر أخذا للقرآن يقدم في اللحد، ثم الأقل منه يليه، ثم إذا كان ثالث كذلك يليه. كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد. أما إذا كان هناك سعة وليس هناك حاجة فلا يبغي أن يدفن اثنين في قبر واحد مع السعة، لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس دفن الاثنين في قبر واحد، أما عند الساعة فلا، كل واحد يكون في قبر. نعم، إيش؟ لا لا لا، النساء على حدة والرجال على حدة. وقال عليه الصلاة والسلام لما دفن أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم ودمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، هذا صريح في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بدمه وثيابه، يدفن بدمائهم وثيابهم ولا يغسل ولا يصلى عليهم. نعم، لا في مكة ولا في غيرها، الأصل لا يدفن اثنين إلا عند الحاجة والضرورة. نعم.
وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
نعم، هذا في جواز البكاء على الميت بدون الصوت، جواز البكاء على الميت بدمع العين، كل الإنسان يبكي بدمع العين وكل القلب يحزن هذا لا يضر، والمنهي إنما هو النياحة، رفع الصوت بالبكاء والعويل والصراخ وتعداد بحاس الميت، هذا النياحة من كبائر الذنوب. أما البكاء بدمع العين فهذا لا بأس به، يعني رحمة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ولما مات ابنه إبراهيم ابن الصغير قال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولما جاء نعي الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، جعفر وعبد الله بن رواحة و نعم وزيد بن حارثة، جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام. فالحزن حزن القلب ودمع العين لا يؤخذ عليه السلام، لكن يؤخذ إنما يؤخذ برفع الصوت بالبكاء، هذا هو النياحة. ولهذا قال جابر لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فيه جواز كشف الثوب عن وجهه وتقبيله لا بأس به. قد ثبت أن الصديق رضي الله عنه لما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء وكشف عن وجهه وقبله وقال طبت حيا أو ميتا، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عنه فقد متها. فجابر قال كنت أكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه، ماذا غيره تبكيه أو لا تبكيه، وكانت أخته تبكي عليه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، هو عبد الله بن حرام لما قبل عبد الله بن حرام، ما زالت الملائكة تظله حتى رفع. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أما علمت ما قال الله لأبيك، إن الله كلمه كفاحا وقال له تمنى، فقال يا ربي أن أرد إلى الدنيا فأقتل، فقال إني كتبت أنه إليها لا يرجع. هذه ما قبل عبد الله بن حرام، إن الله كلمه. نعم إيه؟ لا تبكيه، وفي لفظ تبكيه أو لا تبكيه، اللفظ الآخر لما كانت أخته تبكي قال تبكيه أو لا تبكيه، يعني سيان، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. المقصود أن البكاء إذا كبر في الصوت هذا هو اللي ممنوع، أما إذا كان بدمع العين فلا بأس به. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد.
نعم، هذا هي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي وهي حق. قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال لما قال لابنه إني أرى يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فلما فعل ما أمر به قال الله قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. رؤيا الأنبياء وحي، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبل أحد قال رأيت أني هزلت سيفا فانقطع صدره، فأوله قال فإذا هما أصيب بهم يوم أحد قتله صدر السيف، قال ثم هزلت أخرى فعاد ما أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. بعد ذلك قال ورأيت فيها بقرا والله خير، وفي لفظ البقرة تنحر، فإذا هم مؤمنون يوم أحد، البقرة تنحر هو القتلة، فيها أن البقرة تشبه بالمؤمنين لكثرة خيرها ونفعها، البقرة تشبه بالمؤمنين، البقرة فيها خير يعني لبان وتحرف في الحرف، تسقي الحرف، تثير الأرض وتسقي الحرف، وفيها اللبن، فتشبه بالمؤمنين. نعم، ولهذا لما رأى البقرة تنحر أولها بالقتل الصحابة. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كان إذا غطينا بها رأسه خرجت،
كنا إذا غطينا
بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم، وشهد قوله قتل يوم أحد، شهد أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد. وفي فضل الصحابة رضي الله عليهم وخوفهم العظيم من أن ينقص من أجرهم شيئا. قال خباب: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله. هذا هو شرط صح العمل، قبول العمل، أن يكون يبتغى به وجه الله وأن يكون موافقا للشرط. قال: فوجب أجر الله. فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، منا من مات قبل أن تفتح الدنيا، مات قبل أن تبسط الدنيا أو تفتح، منهم مصعب بن عمير مات قبل أن تفتح الدنيا، قتل يوم واحد فلم يترك إلا نمر، موجد كفل يكفي، موجد إلا نمر قطعة طباش لا تكفي لستر جسده. قال: كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، يعني استروا العورة والرأس، لأن الرأس أشرف، وجعلوا على رجليه من الإذخر، الإذخر نبت يجعل فيه خلل، في الخلل في السقوف بين الخشب، مثل خوص في نجد، يجعل خوص بين النخل، وفي مكة يجعل الإذخر في الحجاز، جعلوا على رجليه شيء من الحشائش. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني منا من تأخرت وفاته حتى فتحت الدنيا وتوسع في الدنيا، خشي أنه أن يكون استعجل شيئا من ثوابه. قل: لم يأكل من أجله شيئا، يعني لم يأكل من أجل إيمانه وجهاده. فمنا من مضى لم يأكل من أجل شيئا من أجل الجهاد والإيمان والجهاد، خشي خباب أن يكون ما فتح عليهم من الدنيا ينقص أجر إيمانهم وجهادهم، ولكن يرجى لهم خير. من مات فهو على خير، ومن بقي فهو على خير. من مات فقد تقدم وصبر على الشدة، ومن تأخر فإنه أيضا حصلت الحسنات، نشر دين الله وعلم الناس ودعا إلى الله وبلغ الأحاديث فهو على خير. فمن مات فهو على خير، ومن بقي على خير فهم على خير إن شاء الله. لكن من شدة الخوف خباب خشي أن يكون بسط الدنيا يكون سبب في نقص ثوابه. نعم.
باب: أحد جبل يحبنا ونحبه. قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني نصر بن علي قال: أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها،
يعني المدينة. نعم. هذا في بيان أن أحد جعل الله فيه إحساس، فكان يحب المؤمنين ويحبونه، والله تعالى كل شيء قدير، يجعل الله في الجبال إحساس فتحب. قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط بخشية الله، والله منها ما يهبط بخشية الله. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالله على كل شيء قدير، وهذا يعني أمر حقيقي، ليس مجازا كما يقول بعض من هذا، ليس محبة، ليس حقيقة، وإنما هو مجاز، والصواب أنه حقيقة، والله قادر على أن يجعل فيه إحساس. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم حجرا يسلم علي بمكة والطعام يسبح وهو يؤكل. قال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقول تسبيحا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع ثم وضع له منبر آخر وتركه، صاح الجذع، سمع صوت كصوت العشاء، نزل النبي وجعل يهدي كما يهدي الصبي شيئا فشيئا حتى سكن. هذا على حقيقة، على ظاهر جبل يحبنا وأحبه، أظن ورد ما يدل على أنه من جبال الجنة أو كذا، ما أشار له الشارح. نعم عندك. قال: ايش قالت؟ نعم، إذا على حقيقته فهم من جبال الجنة والحمد لله، فالله تعالى جعل فيه الإحساس. وقول أقول النبي اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإن حرمت المراد أظهر تحريمها، فالذي حرم مكة هو الله، كما في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فالله هو الذي حرمها وإبراهيم أظهر التحريم، أظهر تحريم. وقال وإني حرمت ما بين لابتين عن المدينة، يعني أظهر تحريمها، وإلا فالله هو المحرم، هو المشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر تحريم، حرمت ما بين لابتيها، ما بين لابتي المدينة، وهما الحرتان. فإبراهيم حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، نعم. إذا هنا الرواية، نعم لعلها إما أنها رواية أو أن هل نسخة هذا؟ نعم نسخة ايش هذا؟ نعم.
حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة، عن عقبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت، ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
نعم، وهذا الحديث في أن صريح في أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الميت، هذا يقوي أن المراد بالصلاة أن هنا هذا أصح المسألة في أن صلاته على أهل أحد صلاته على الميت. والمشهور عند العلماء أن ذلك أن صلاته على أهل أحد دعاء واستغفار لهم للصلاة المعهودة، وقول ثاني العلماء أنه صلى عليهم الصلاة المعهودة، ويكون هذا خاص بشهداء أحد، لأن هذا قال خرج يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وصريح في أن صلاته على الميت. والقول الثاني والحديث قد دلت على أنه إذا مراد صلاته يعني دعاء لها، تكون الصلاة معناها اللغوي في آخر حياته بعد 8 سنوات ودع الأحياء والأموات، ذهب إلى أهل أحد ودعا لها واستغفر ودع الأحياء. لكن هذا يقوي قول من قال إنه صلى عليه صلاته على الميت. ثم صرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم، خاطب الأحياء، والفرط هو الذي يتقدم القوم، هو الذي يتقدم القوم ويهيئ لهم المكان ويستنبط الماء لهم ويجعله في الحياض حتى إذا جاءوا يكون مهيئ لهم. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم أسبقكم على الحوض، أنتظركم حتى تردوا علي الحوض، فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوض الآن. فكشف له، هذا من علامات النبوة، كشف له عن حوض فصار ينظر إليه، وإني لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، هذه من علامات النبوة أو مفاتيح الأرض. ثم قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذا خاص بالصحابة، لا يخاف عليهم الشرك لما جعل الله في قلوبهم من الثبات، ثبات الإيمان واستقراره، حيث أنهم شهدوا التنزيل وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا الوحي، فلا يخاف عليهم الشرك الأكبر لما أعطاه الله من الإيمان والبصيرة، ولكن خشي عليهم من الدنيا والتنافس فيها. وأما من بعد الصحابة فإنه يخشى عليهم الشرك الأكبر والأصغر، والكبائر باب أولى. نعم، وهذا ولا يدل على أن هذه الأمة مطهرة من الشرك، وأنه لا يقع الشرك في هذه الأمة، لا، الحديث كثيرة دلت على أن الشرك واقع في هذه الأمة. نعم. لا، هذا قول من قال القول الأول الراجح، لكن من قال أنه صلى عليه الصلاة والسلام قال أنه هذا صريح صلاته على الميت. نعم.
باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة.
عضل، وحديث عضل والقارة. نعم.
بإسكان الضاء.
نعم.
وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه رضي الله عنهم، قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيلي يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه رضي الله عنهم لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم رضي الله عنه أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل، فقتلوه رضي الله عنه. وانطلقوا بخبيب وزيد رضي الله عنهما حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب رضي الله عنه هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارت، قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي 2 ركعتين، ثم انصرف إليهم رضي الله عنه فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن 2 ركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا، ثم قال ما أن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم رضي الله عنه ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم رضي الله عنه قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا منه على شيء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سرعة.
نعم، هذا غزة الرجيع وفيها رعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم وخبيب. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد، يعني غزوة الرجيع بعد أحد، ذكر قصة عاصم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بعشرة يكونون عيونا له عينا له. ففي هذه القصة من الفوائد بعث الإمام السرايا والعيون على الأعداء، فإنه بعث هذه العشرة عين، يعني سرية عين، يعني يأتون بالأخبار، يتبعون الأخبار ويأتون به النبي صلى الله عليه وسلم، جواسيس يعني المسمى بالجاسوس. لا بأس المسلم يتجسس، المسلمون يتجسسون على الكفار، لأن يعني الكفار حربيين يريد قتلهم أكثر من التجسس عليهم. الأذان. شوف كيف ها في خلل ها باقي إذا لا ينبغي لا يستعجل تأخر خمس دقائق أحسن. فهذه القصة فيها من الفوائد بعث الإمام السرايا أو العيون على الأعداء، وفيه جواز مقاتلة العدد الكثير القليل، العدد القليل للكثير، فعشرة قبل مئة رامي، مئة رامي من هذيل قابلهم عشرة، في جواز مقاتلة العدد الكثير القليل الكثير، وأنه ليس من ألقاب التهلكة لما فيه من إظهار القوة والشجاعة والتعرض للشهادة، ولأن العدد القليل يعقبه العدد الكثير، ولما في بعث القليل من الحركة والقوة والنشاط، ولما في القعود من الخلود والركون للدنيا وركود الجهاد. وفي جواز الأمرين، مقاتلة القليل للكثير، وجواز النزول على ذمتهم وعهدهم، لأن عاصم ومعه ستة معه أبوا أن ينزلوا على ذمتهم، قابلوهم وقاتلوهم حتى قتلوا، وثلاثة نزلوا على العهد، دل على جواز الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، الحجة في كون النبي أقرهم ولا يمكن عليهم، لا يمكن على هؤلاء ولا على هؤلاء، دل على جواز الأمرين، مقابلة القليل للكثير، وجواز النزول على ذمتهم وعهدهم. فالنبي لا يمكن على عاصم ولا على خبير وزيد. وفيها دليل على أن الكفار لا يثق بعهودهم وأماناتهم، وأنهم يغدرون، فهؤلاء أعطاهم العهد والميثاق لما جاءهم، لا جاءوا إلى فدفد، يعني كانوا جبل صعدوا فيه، فقال انزلوا ولكم العهد والميثاق لا نقصر منكم، فغدروا بهم. وفيه فضل خبير رضي الله عنه وصبره، ولما درج إليه هذا الصبي لم يقتله، خشية أن يقتله، جاء ذكر الشارح بعض الآثار أنها قال أمكن الله منكم، فقالت فطلبت منه أن يتركهم فلم يفعل، فقال لها إني كنت يعني كنت أمزح معكم أو أشبه ذلك، لكن ما في الصحيح مقدم، قال تخشين أن أقتله؟ قالت لو كنت أفعل ذلك إن شاء الله. وفيه إثبات كرامة الأولياء، فإن خبيب عنده قطف من عنب يأكل منه، وما في مكة ثمرة، مثل ما حصل لمريم رضي الله عنها، كانت يوجد عندها فاكهة الشتاء في زمن الصيف وفاكهة الصيف في زمن الشتاء، فكان يقول لها زكريا أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا خبيب موثق بالحديد وليس في مكة ثمرة، ومع ذلك عنده قطف من عنب يأكل منه، وكانت تقول إنها رزق رزقه الله خبير، ومع ذلك ما استفادوا من هذا، الكفار ما استفادوا ولا استفادوا من هذه الكرامة التي أعطاها الله خبير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية صلاة ركعتين قبل القاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خبيب ولم ينكر عليه، وكان أول من سن الركعتين عند القتل. وفيه أنه لا بأس بالاستشهاد بالنظم والشعر إذا كان مفيد ولو عند الموت. وفيه إثبات الذات لله، وذلك في ذات الإله، وهذا باب الخبر كما جاء في الحديث أن في الإسراء، في حديث الإسراء المعراج، أن إبراهيم اعتذر وأنه كذب في الإسراء 3 كذبات، وذلك في ذات الإله يجادل على أو في ذات الله. فجاء إثبات الذات في قصة إبراهيم، وهنا في قصة خبيب. وفيها تعظيم المشركين للحرم، خرجوا به من الحرم ليقتلوه، يعني ما يريد قتله في الحرم، تعظيم الحرم، خرجوا به للتنعيم وقتلوه. فقالوا فلما أجمعوا على قتل، حتى إذا أجمعوا يعني صمموا وعزموا، حتى إذا لما أجمعوا على قتله صمموا، استعار موسى يستحد به في حرص المؤمن على السنة ولو عند الموت. طلب منه موسى يزيل الشعر الذي شعر العانة اللي حول الفرج، وهو يعلم أنهم أجمعوا على قتله في اللحظات الأخيرة، طلب موسى يستحد بها، يدل على العمل بالسنة ولو في آخر الحياة، اللي يحرص على الإنسان العمل بالسنة. وفي أنه الآن يقتلونها الآن بغير حق، هم الآن يعظمون الحرم ولكنهم يقتلون المؤمن، قتل المؤمن أعظم. قتلها عقبة بن الحارث وهو أبو سروعة، وهو عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك، وهو الذي تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت له ولزوجتي قد أرضعتكما، فقال له ما أخبرتني، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقال يا رسول الله إن هذه المرأة سوداء قالت أرضعتك وزوجتك ولم تخبرني ولم أعلم أنا. قال النبي كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، يعني هذه شبهة. ففارقها عقبة، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده، ليقطعوا شيء من جسده، وكان عاصم قد قتل عظيم من عظمائهم بدر، فحماه الله من فعث الله عليه مثل الظل مثل السحابة من الدبر، الدبر ذكور النحل، ذكور النحل جعلت تصلي عليه، كان خير وكان السحابة فتلدغهم، كل من قرب منها عدد كبير من الزنابير تلدغهم، وكل ما أتوا وجلست أيام فما استطاعوا فرجعوا خائبين ولم يستطيعوا شيئا من جسده. وهذا من حماية الله لأوليائه، حماه الله على أن يمثل بجسده، لكن قد يقال حماه الله من أن يقطع من جسده، لكن ما منعهم من قتله؟ والجواب أن قتلهم في شارة له، في خير له، نال بذلك الشهادة، وحماه الله من أن يقطع شيئا من جسده ومثلوبه. نعم، شوف قول الشاعر باب غزوة الرجيع، جمع بينها لعل وذكوان وبن معونة وحل. نعم، قوله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قوله باب غزوة الرجيع، سقط لفظ باب لأبي ذر، ورجيع بفتح الراء وكسر الجيم، هو في الأصل اسم للروث، سمي بذلك لاستحالته، والمراد هنا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به. وقوله رعل وذكوان، أي وغزوة رعل وذكوان. فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة في بطن بني سليم، ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سليم. وأما ذكوان فبطن بني سليم أيضا، ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم، فنسبت غزوة إليهما. قوله وبئر معون بفتح الميم مضم المهملة وسكون الواو بعدها نون، موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان، وهذه الوقعة تعرف بسرية القراء، وكانت مع بني رعل وذكوان المذكورين. قوله حديث عضل والقارة، أما عضل فتح المهملة ثم المعجمة بعدها لام، بطن بني الهول بني خزيمة من بني مدركة بن ياس بن منضر، ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكم. وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء، بطن الهول أيضا ينسبون إلى الديش المذكور. وقال ابن جريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسموا بها. ويضرب بهم المثل في إصابة الرمي، وقال الشاعر: قد أنصف القارة من رماها. وقصة العضو القارة كان في غزوة الرجيع لا في سرية بئر معونة. وقد فصل بينهما بن إسحاق فذكر غزوة الرجيع في أواخر سنة 3 وبئر معونة في أوائل سنة 4، ولم يقع ذكر عضو القارة عند المصنف تصريحا، وإنما وقع ذلك عند ابن إسحاق، فإنه بعد أن استوفى قصة أحد قال ذكر يوم الرجيع
حدث. نعم. بعد المقصود ان هذه غزوه الرجيع والليل وذكرهم بين معونه كلها في وقت واحد لعضل والقاره كلها جمع بين المؤلف. نعم.
مثل
نعم.
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجته يقال لهم قراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنط. قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب.
نعم. في مشروعية القنوت في النوازل، وبدء القنوت كما قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا فقال لهم قراء، فعرض لهم بنو حي، عرض لهم حيان بن سليم بن علوة الإثمان وقتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء وهي صلاة الفجر، وذلك بدء القنوت. قال: وما كنا نقص قبل ذلك. سأل رجل أنس: أبعد الركوع أو بعد عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا، بعد عند الفراغ من القراءة. والحديث الذي بعده أن قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحيان من العرب، وأنه يكون مستوى مدة ثم يقف، كما فعل النبي، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء شهرا، وفي رواية دعا عليهم 40 صباحا ثم ترك. وهنا حديث الأول فيه أنه سئل أنس قال أن القنوت بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. أكثر رواية عن أنس أن القنوت بعد الركوع، وهذه الرواية يعني يحتمل جواز الأمرين، وأن هذا أنه يجوز أن يكون القنوت قبل الركوع وبعده، ويحتمل أنه وهم بعض الرواة، لأن أكثر الروايات على أن القنوت يكون بعد الركوع. وفي هذه الرواية أنه سئل فقال بعد القراءة، بعد فراغ من القراءة وقبل الركوع. يحتمل أنه يجوز على قلة، وأنه على بعض الأحيان، أو أن هذا وهم بعض الرواة. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم 70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة، قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا، ثم إن ذلك رفع: بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة: حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه.
نعم. وهذا في دليل على مشروعية القنوت كما سبق، في دليل على أن الله أنزل فيهم قرآن ونسخ، فيه جواز النسخ والرد على اليهود في إنكارهم النسخ، أنزل الله فيهم القرآن وهي هذه الآية، كانت آية بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضعنا، كانت آية مرسخات فسخها الله، قال الله تعالى ما نسخ من آياتنا أو نسيا نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ويرد على اليهود اللي إنكارهم النسخ، يقول لو جزى النسخ على الله لجزى البدع على الله، يعني لكان يبدو له شيء كان جاهلا كان جاهلا به، وهذا من جهلهم وضلالهم. له حكمة البالغة نصف فوائد. نعم قوله قتلوا مع قرآن كذا كتاب النحو، تكلم على قول كتاب النحو. نعم نعم نحو ايش؟ طيب قول كتابا كتب المعونة قرآنا كتابا، يعني أنه القرآن كتاب بدأ من القرآن، القرآن كتاب، كتاب الله هو الكتاب والقرآن. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان 1,000 و1,000، فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي، فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم، فإن آمنوني كنتم، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم، وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم وأوموا إلى رجل فاته من خلفه فطعنه. قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح. قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوه كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل
فقتلوا كلهم
غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ، إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة.
هذه القصة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء، وبعث منهم معهم خال أنس وأخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير النبي صلى الله عليه وسلم بين 3 خصال، يقول يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، يعني يكون لك مثلا البوادي يكون لي القرى أو بالعكس، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بأهل غطفان 1,000 و1,000. يخاطب النبي حملوا على ذلك الكبر وحب الرياسة والمنصب، يقول النبي يكون لك أهل نقص اثنين، يكون لك أهل السهل وكل أهل البدر، أهل البدر والطين يعني البيوت، ولك أهل السهل البوادي، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بأهل غطفان 1,000 و1,000. فطعن عامر في بيت أم فلان، طعن يعني أصابه الطاعون عقوبة له على كبره وتيهه، طعن يعني أصابه الطاعون، ولذا قال غدة كغدة البكر، إذا خرجت غدة يعني وربة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، قال ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه من الغدة من الطاعون. فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان في وقع في رواية عثمان بن سعيد، فانطلق حرام ورجلان معه، رجل أعرج ورجل من بني فلان، ثلاثة، وهذا هو الصواب. قال لهم يعني كونوا قريبا مني، فإن أمنوني وإن قتلوا كنتم، وإن قتلوا أتيتم أصحابي. قال لهم أتؤمنوا وتؤمنني أبلغ رسالة رسول الله؟ كانوا قالوا له نعم. جعل يحدثهم وبلغهم رسالة الرسول، فغدروا به، فأوموا إلى رجل منهم أن يقتله، فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذ الرمح، فقال الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت بالشهادة. فأنزل الله فيهم إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فكانت تقرأ، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صباحا لمشروعية القنوت. في حديث في الحديث الذي بعده، لما طعن حرام بن ملحان قال بالدب هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه دب، يعني وهو في حرته قبل أن يحس بالألم، يعني في الحال، لأنه حينما يطعن في الحال يكون عنده قوة عنده نشاط، بعد ذلك إذا تمكنت الضربة يموت بعد ذلك. فنضح على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. قال فزت ورب، في إطلاق القول على الفعل، إطلاقه على الفعل، قال على القول على الفعل، يعني لما فعل هذا فضحه سمه قولا، فقال فزت ورب الكعبة. نعم، ذلك لما عنده من اليقين ولما يعلم ما عد الله للشهيد من الثواب الأجر الكبير، ولهذا أخذ الدم وجعل ينضح على رأسه. نعم.
باب حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له أقم، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك. وقال أبو بكر إنما هما ابنتاي. فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت عددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركب فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتواريا فيه. فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة، فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة.
هذا الشاهد من القصة، هذه قصة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه أبو بكر، ذكر من قوله الشاهد فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، هذا هو الشاهد. واستاذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج عن المدينة مهاجرا حين اشتد عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم. فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك، يعني في الهجرة؟ فقال نعم، قال إني أرجو ذلك. فانتظره أبو بكر ثم أتاه النبي في وقت الظهيرة وقال أخذ من عندك، لأن الأمر مهم. قال يا رسول الله إنما هو برتاي. فأخبره، قال شعرت أن الله قد أذنني بالخروج يعني في المدينة. فقال يا رسول الله الصحبة. فقال النبي الصحبة. وكان قد أعد ناقتين فأعطاهما النبي إحداهما وهي الجدعاء، ثم أتي الغار فتوارى فيه. كان عمرو بن فهيرة معهما، وكان لأبي بكر منحة، كان يروح بهما ويغدو يعني الغنم، ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح ولا يفطن أحد من الرعاء، يعني يأتي في الليل ويأتي لهم بالحليب من الغنم، ثم في آخر الليل ينزل ولا يفطن به. ثم خرج معهما يعقبانه، يعني عتقبان في الركوب. فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، هذا هو الشاهد لينبه أن عامر بن فهيرة من السابقين. نعم.
فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي وسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال
لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة، فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لا أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم عنهم، أصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلف فسمي عروة به، ومنذر بن عمرو وسمي به منذرا.
نعم، في ذكر أسامة عن هشام بن عروة قال لما قتل الذي بن عروة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر، قال له عامر ابن الطفيل من هذا؟ فمن هذا يعني لما أسر عمرو بن أمية قال له عامر ابن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل، قال هذا عمرو بن أمية، قال عمرو بن فهيرة، فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. هذه كرامة لعامر بن فهيرة، رفع إلى السماء ثم وضع، فأتى النبي خبرهم فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس، وقال إنه سألوا ربهم أن يبلغ عنهم، فأنزل الله الآية رب قال أنهم قالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيت عنا، رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرهم الله. نعم.
حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعد وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله.
نعم، مشروعية القنوت في النوازل. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل ولحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
نعم، هذا في مشروعية القنوت وأنه لا يستمر، وفيه جواز النسخ والرد على اليهود، وفيه بيان الآية التي نسخت بلغوا عنا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت بالصلاة فقال نعم، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إشارة أنه كان بعث ناسا يقال لهم قراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم.
نعم، يقوله كذب، المعنى أخطأ كقوله في الحديث كذب أبو السنابل، وقول كذب بطن أخيك، لا أنه تعمد الكذب، بس المرض تعمد الكذب، المرض أخطأ، الذي يخطئ يقال له كذب ولو لم تعمد. وفي أن أنس رضي الله عنه سئل قال هل القنوت قبل الركوع بعده؟ فقال قبله. والمحفوظ من رواية أنس وغيرها أن القنوت بعد الركوع، وأما القنوت قبل الركوع حمله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الهدي على طول القيام، حمله على طول القيام، إذا القنوت اللي قبل الركوع حمله على طول القيام، ولكن سياق الحديث يأبى ذلك. والأرجح أن يقال لعل هذا الحديث قبل الركوع أنه فعل بعض الأحيان، أو أنه وهم من بعض الرواة، وعلى كل حال فالمحفوظ من رواية أنس أن القنوت بعد الركوع، وهذا في أنس أنه قال بعد الركوع يدخل الاحتمالات، يحتمل أنه فعلها قليلا ويحتمل أنها أنه بعض الرواة. ابن القيم حمل على أن المراد بطول القيام في الهدي. نعم.